أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم. كان الكلام في رواية السكوني، وانتهى الكلام بالضبط إلى البحث في الدلالة، في دلالة هذه الرواية. وقع الكلام بينهم في أن الرواية هل هي ناظرة إلى الخمس بالمعنى الاصطلاحي، الوظيفة الشرعية المقررة في قبال الوظائف الأخرى كالزكاة وغيرها، أو أن الرواية ناظرة إلى الخمس بالمعنى اللغوي، خمس ككسر في قبال سائر الكسور الأخرى. الرواية هل هي ناظرة إلى الخمس بالمعنى الاصطلاحي، أو أنها ناظرة إلى المعنى اللغوي للخمس أي الكسر؟ طبعا بينا الفرق بينهما. على الأول، حينئذ يجب إخراج الخمس من هذا المال، ومصرفه هو منه، هو أهل الخمس وأرباب الخمس كما هو مبين في الآية، فيكون وجوب الخمس فيه على غرار وجوبه في المعادن والغوص وإلى آخره. وأما على الرأي الثاني فلا، الخمس ليس واجبا، وإنما يجب عليه إخراج هذا الكسر المعين، ومصرفه هو الفقراء، بمعنى أنه يجب عليه أن يتصدق بالخمس علمًا على الفقراء، وهذا شيء آخر غير الخمس الذي هو وظيفة شرعية في قبال الزكاة. الشهيد الثاني، الشهيد الأول في البيان هكذا ذكر، بأن ظاهر الأصحاب أن مصرف هذا الخمس أهل الخمس، ظاهر الأصحاب أن مصرف هذا الخمس، الخمس في المال الحلال المختلط بالحرام، مصرفه منه أهل الخمس، معناه اعتبره شنو؟ خمس بالمعنى الاصطلاحي، الوظيفة المعهودة. في المدارك قال إن الشيخ قد قطع، شيخ الطوسي قد قطع بوجوب إخراج الخمس وحل الباقي بذلك، بل عن بعض نسبته إلى المشهور، يعني وجوب الخمس بالمعنى المتعارف في الحلال المختلط بالحرام هو المشهور، والشيخ قطع به. في مرآة العقول للمجلسي بالعكس، قال واختلفوا في أنه خمس أو صدقة، هذا خمس أو صدقة، والأخير أشهر، أخير ياهو يعني صدقة، عكس ما قال الشهيد في البيان وما قال صاحب المدارك في المدارك. على كل حال، قد يستدل، بل استدل لكونه صدقة، لكون الواجب في المقام هو التصدق بالخمس على الفقراء، لا وجوب دفع الخمس كما هو متعارف في سائر المواد. استدل على كونه صدقة، واضح أنه يجب إخراج الخمس من المال الحلال المختلط بالحرام ودفعه لمن؟ للفقراء. هذا شيء آخر ليس هو محل كلامنا. استدل على كونه صدقة بدليلين أو أكثر، نذكر هذه الأدلة. الدليل الأول هو دعوى أن الموجود في الرواية حسب نقل الشيخ الكليني والشيخ المفيد والشيخ البرقي في المحاسن، الموجود في الرواية هو تصدق بخمس شنو؟ مالك. تصدق بخمس مالك، هذا الموجود في الرواية. وتصدق ظاهر في الصدقة المعهودة التي يعطى فيها المال وينفق لمن؟ على الفقراء، ظاهر في الصدقة المعهودة التي ينفق فيها المال على الفقراء. صحيح يقول المستدل أن لفظ الخمس ظاهر أيضا في الخمس شنو؟ المعهود، الذي هو وظيفة شنو؟ شرعية. أن لفظ الخمس ظاهرا أيضا في الخمس المعهود، لكنه يقول أن ظهور الصدقة في الصدقة المعهودة أقوى من ظهور الخمس في الخمس المعهود، واضح اللي أقوله، فتحمل الرواية على الصدقة، وإن ذكر فيها لفظ الخمس لكن لفظ الخمس ظهوره في الخمس المعهود أضعف من ظهور الصدقة في الصدقة المعهودة. هذا الدليل الأول. اعترض على هذا الدليل، اعترض على هذا الدليل بأن هذا غفلة عن رواية الصدوق، غفلة عن رواية الصدوق، يعني هذا عندما ذكر هذا الدليل أصلا لم يلتفت إلى رواية شنو الصدوق للرواية، لأن الصدوق في الفقيه نقل الرواية وذكر بدل تصدق بخمس مالك كما قلنا شنو ذكر، أخرج خمس مالك، أصلا ما بيها لفظ الصدقة، واضح. فإذا أغمضنا النظر عن رواية الشيخ الصدوق، نقل الشيخ الصدوق للرواية، هذا الكلام فيه وجه. أما إذا لاحظنا نقل الشيخ الصدوق للرواية الخالي من لفظ الصدقة، واضح، حينئذ هذا الكلام ما له معنى، لأنه يقع التعارض في النقل. مو الشيخ الكليني والجماعة يقولون الذي رواه السكوني هو تصدق بخمس مالك، الشيخ الصدوق يقول لا، أن الذي رواه السكوني هو شنو، أخرج خمسة مالك، فيقع التعارض في النقل. فإذا لم نقدم نقل الشيخ الصدوق باعتبار كونه ينقل عن الكتاب مباشرة كما ذكرنا في الدرس السابق، يذكر عن كتاب السكوني مباشرة، بينما الكليني والبرقي والمفيد ينقلون عنه شنو بوسائط مو عن الكتاب، يعني ظاهر عبارتهم هذا، ينقل عن علي بن إبراهيم، عن إبراهيم بن هاشم، عن كذا، عن النوفلي، عن السكوني، ظاهر أنه مو عن الكتاب مباشرة. فلو لم نقدم نقل الشيخ الصدوق الخالي من الصدقة على أساس أنه ينقل عن الكتاب كتاب السكوني مباشرة، لو لم نقل ذلك فعلى الأقل يقع التعارض بين النقلين، واضح. وإذا وقع التعارض بين النقلين لا يمكن الاعتماد على كل من النسختين، إذن لا يمكن الاعتماد على نسخة تصدق بخمس مالك لإثبات أن المقصود في المقام هو شنو، هو الصدقة للخمس الاصطلاحي، واضح. دليل أول مبني على افتراض أن الموجود في الرواية تصدق، فيقول أن هذا ظاهر في الصدقة المعهودة، وهو ظهوره أقوى من ظهور الخمس في الخمس المعهود، لكن هذا مبني على افتراض وجود تصدق في العبارة في الرواية، واضح. والحال أن هذا غير ثابت، لماذا؟ لوجود ما يعارض ذلك، وهو نقل الشيخ الصدوق الخالي من لفظ الصدقة. هذا الاعتراض على من؟ على هذه الرواية. مضافا يقول المعترض، لازلنا في الاعتراض على الدليل الأول، مضافا يقول المعترض إلى أن الموجود في ذيل الرواية قرين على أن المقصود هو الخمس الاصطلاحي. المعترض يقول، يعني المعترض يريد أن يجعله خمسا اصطلاحيا في قبال المستدل الذي يريد أن يجعله شنو صدقة، يقول أن ذيل الرواية أيضا قرين على أن المنظور هو الخمس الاصطلاحي، لأن ذيل الرواية اللي هو بمثابة التعليل ذكر فيها قوله عليه السلام، قوله عليه السلام إن الله قد رضي من الأشياء بالخمس، بعد أن قال تصدق بخمس مالك أو أخرج خمس مالك، قال إن الله قد رضي من الأشياء بالخمس. يقول هذا المعترض أننا لم نعهد، واضح، موردا رضي الله به من الأشياء غير هذا الخمس شنو المعهود، رضي الله من الأشياء بالخمس يعني الخمس شنو، خمس المعهود، يعني ما قعدنا في شيء آخر يجب فيه الخمس غير شنو، خمس المعهود. فإن الله رضي من الأشياء بالخمس يعني يا خمس، يعني هذا خمس المعهود، لأنه لا يوجد ولا مورد واحد يجب فيه الخمس غير هذا الخمس الشنو المعهود. أي مورد جيب لي فد مورد معين يجب فيه الخمس، وليس المراد بالخمس الخمس المعهون. فعندما يقول إن الله قد روي من الأشياء بالخمس، هذا يكون ظاهر أيضا بأن المقصود هو الخمس المعهون، فلا يصح حمل الرواية على ماذا؟ على الصدقة في قبال الخمس. هذا الاعتراض، هذا الاعتراض يمكن أن يقال في دفعة، يمكن أن يقال في دفعة أنه حتى مع افتراض صحة نسخة الشيخ الصدوق الخالية من لفظ الصدقة، مو شنو الموجود بها؟ أخرج خمسة مالك. حتى مع افتراض صحة نسخة الشيخ الصدوق الخالية من الصدقة، مع ذلك نقول بأن حمل الرواية على الخمس مشكل، بل لا بد من حملها على الصدقة، بالرغم من خلو الرواية من فرضا من لفظ الصدقة. لماذا؟ لاعتبار أننا إذا التفتنا إلى أن هذه الرواية ورد فيها لفظ الخمس في كلام الإمام علي عليه السلام الذي نقله لنا الإمام الباقر عليه السلام، لأن القضية تتحدث عن واقعة، سأل رجل أمير المؤمنين عليه السلام فالإمام أجابه أخرج خمسة مالك، سلمنا أنه تصدق ماكو بالرواية، أخرج خمسة مالك. السؤال هذا أن الخمسة في كلام في زمان الإمام علي عليه السلام، هل له حقيقة شرعية في هذا المعنى الجديد؟ هل له حقيقة متشرعية في هذا المعنى الجديد؟ هذا محل كلام تقدم الإشارة في أول بحث الخمس، أن الخمس لم تستقر له حقيقة شرعية أو متشرعية إلا في زمان الأئمة المتأخرين عليهم السلام، في زمان الرسول صلى الله عليه وآله، في زمان الإمام علي عليه السلام. الخمس عندما يطلق لا يفهم منه هذه الوظيفة الشرعية، وأن يفهم معناه اللغوي، الخمس ككسر عشري في انقباض سائر الكسور العشرية. فحمل الرواية على الخمس الاصطلاحي هذا خلاف الظاهر. بعبارة أخرى، أن الإمام عليه السلام، إمام علي عليه السلام، عندما أجاب السائل أخرج، وخلنا لفظ الصدقة فرضا، أخرج خمسة مالك، ماذا يفهم هذا السائل؟ لا يفهم الخمس كوظيفة شرعية، وإنما يفهم الخمس كمعنى لغوي، يعني كسر عشري في قبال سائر الكسور، ما يفهم الخمس كوظيفة شرعية. المقصود أن الخمس ليس له حقيقة شرعية ولا متشرعية في زمان الإمام عليه السلام، واضح؟ لا في زمان الإمام الصادق، لأن الإمام الصادق هو مجرد شنو؟ ناقل للرواية كما يظهر من الرواية، هو مجرد ناقل، قضية حدثت في زمان الإمام عليه السلام. الخمس في زمان الإمام عندما يستعمل في كلامه لا يفهم منه الخمس بالمعنى الاصطلاحي، هذا ترسخ هذا المعنى الاصطلاحي الجديد في زمان الأئمة المتأخرين عليهم السلام، لا يفهم منه هذا الخمس، ولا أقل من التشكيك، لا أقل من التشكيك أنه يفهم منه هذا الخمس أو لا يفهم من هذا الخمس، على نحو يمنعنا من أن نجزم أن الرواية ناظرة إلى الخمس الشنو الاصطلاحي. هذا من جهة. من جهة أخرى، أننا إذا سلمنا وتنزلنا وسلمنا أن الخمس له حقيقة شرعية، واضح، في زمان الإمام عليه السلام، لكن الذي نسلمه هو أن الخمس إنما ينصرف إلى الوظيفة الشرعية عند الإطلاق، لا عندما ينسب إلى المال كما في محل الرواية. عندما يرد لفظ الخمس مطلقا كما في روايات الحاصرة، الخمس يجب في خمسة أشياء، هنا سلمنا انصراف لفظ الخمس علما إلى المعنى الجديد، إلى الحقيقة الشرعية، إلى الوظيفة الشرعية. لكن عندما يضاف لفظ الخمس إلى المال كما في روايتنا ماذا قال له في الرواية؟ أخرج خمس مالك، أخرج خمس مالك. الإسرافية ليس واضحا، واضح هو يقول أخرج خمس مالك. الخمس كإصطلاح في قبال الزكاة، في قبال سائر الوظائف الشرعية قد نسلم انصرافه إلى الوظيفة الشرعية، أما عندما ينسب ويضاف إلى المال انصافا ظهور ذلك وانصرافه إلى الخمس كوظيفة شرعية هذا لا يخلو من شيء. هذا لازلنا في دفع الاعتراض. وأما قوله في ذيل الرواية أن الله سبحانه وتعالى قد رضي من الأشياء شنو؟ بالخمس، الذي جعله المعترض قرين على إرادة الخمس الاصطلاحي مو تبين هذا الجواب هو أن الموجود في نسخة الشيخ الصدوق، واضح أن الموجود في نسخة الشيخ الصدوق في الفقيه ليس أن الله قد رضي من الأشياء بالخمس، وإنما أن الله قد رضي من الإنسان بالخمس. واضح أن الله قد رضي من الإنسان بالخمس، رضي من الإنسان بالخمس. بعد ما بها قرينة على أن المقصود هو الخمس الشنر الاصطلاحي، يعني هذا الإنسان المبتلى بهذه المسألة اختلط عنده الحرام بالحلال، الله سبحانه وتعالى رضي منه بيش بالخمس. بعد ما نقدر نقول احنا لم نعهد شيئا يجب فيه الخمس غير الخمس الشنو الاصطلاحي، ناظر الى هاي القضية، هذا الانسان رضي الله منه بان يدفع خمس هذا المال. ويؤيد ذلك ايضا هو في رواية الحسن بن زياد المتقدمة ايضا ورد في ذيلها ان الله عز وجل قد رضي من المال بالخمس، من المال بالخمس، ما بيها فتقرين على ان المقصود هو الخمس المعهود، كما كانت عندما تكون العبارة ان الله قد رضي من الاشياء بيش بالخمس، فيقول المقصود هو الخمس الاصطلاحي، اما ان الله قد رضي من الانسان، هذا الانسان الذي ابتلى بهذه القضية بان يدفع الخمس، هذا مو معنى ان المقصود هو الخمس الاصطلاحي، ليس قرينة على ذلك. هذا هو دفع الاعتراض. إذن صار عندنا الدليل الأول هو التمسك برواية تصدق بخمس مالك، واضح ورد اعتراض عليها بأن الموجود في نسخة الشيخ الصدوق هو أخرج خمس مالك، ما قصد تصدق، واضح. وذكر أمور أخرى في الاعتراض، وذكرنا ما يمكن أن يدفع به الشنو به الاعتراض. إلى هنا كأنه يبدو أن الدليل الأول لا بأس بالتمسك به، وهو لا يتوقف كما بينا على وجود كلمة شنو تصدق. هذا المهم، واضح. حتى لو فرضنا أن نسخة الشيخ الصدوق هي الصحيحة أخرج خمس مالك، قلنا أن انصراف الخمس الواقع في كلام الإمام علي عليه الصلاة والسلام إلى الخمس المعهود الاصطلاحي الظاهر هذا مواضح، واضح، لأنه لم تثبت لهذا الاصطلاح حقيقة شرعية أو متشرعية في زمانه. نعم ثبتت في الأزمنة المتأخرة، واضح، ولذا لم ترد روايات في الخمس في ذاك المورد إلا نادرا، فثبوت حقيقة شرعية قد يشكك فيه ويقال بأنه هذا لم يثبت حتى نحمل الرواية على الخمس الشنو الاصطلاحي. إذن الدليل الأول يبدو أنه تام، إلا أن يشكك شخص في هذه القضية يقول صحيح أن الرواية نقلت عن الإمام عليه السلام، لكن الإمام الصادق ذكرها للاستدلال بها على وجوب الخمس في هذا الشنو في هذا المال. فإذا كانت هناك حقيقة شرعية في زمان الإمام الصادق عليه السلام للخمس في هذا المال في هذه الوظيفة في الخمس المعهود الذي هو وظيفة شرعية، فحينئذ لا يبعد أن يقال بأن الرواية تكون ظاهرة في الخمس الشنو الاصطلاحي، يعني لا ترد المناقشة السابقة حينئذ. إذن القضية مو كلش واضحة، اعتماد في الدليل الأول على لفظ التصدق، الأصح في الدليل الأول أن نعتمد على لفظ شنو الصدقة، بدعوى أن الصدقة ظاهرة، فالصدقة شنو المعهودة. فإذا الدليل الأول إلى هنا مو كلش واضح. الدليل الثاني على أن المراد هو الصدقة هو ما ذكره السيد البرجردي رضوان الله عليه، وحاصل ما ذكره هو هكذا يدعي أن هناك أمران مرتكزان في أذهان المتشرعة ارتكازا واضحا وراسخان في أذهانهم رسوخا واضحا. الأمر الأول هو حرمة التصرف بمال الغير من دون رضا، أي قضية واضحة عقلية، واضح الشارع أكدها بعدة روايات اللي هي مرجعها كما تقدم إلى إصالة احترامي شنو مال الغير، احترام مال الغير، أنه محترم مال الغير، فلا يجوز التصرف فيه من دون إذنه. هاي قضية مراكزة في الأذهان، الأذهان المتشرعة، وهذه القضية تقتضي ماذا؟ أن الإنسان إذا كان عنده مال للغير يجب عليه شنو إيصاله شنو إليه، واضح العقل يحكم بذلك أو الراسخ في أذهان المتشرعة وذلك أنه يجب عليه إرجاعه إلى ماذا؟ إلى مالكه، واضح. إذا كان المالك معروف وواضح فهذه القضية واضحة وهو قضية راسخة في أذهان الناس، ما يحتاج إلى بيان من قبل الشارع أن الإنسان إذا كان عنده مال الغير وكان الغير لا يرضى بالتصرف فيه يجب عليه إرجاعه لمن؟ إلى صاحبه. لكن هذا عندما يكون الصاحب المال معروفا ومعلوما، واضح. الآن ننتقل إلى مرحلة ثانية، خلنا نفترض أن صاحب المال شنو مجهول، أن صاحب المال مجهول، زين. هنا ما هو الأمر الراسخ في أذهان المتشرعة؟ هنا يدعي وجود أمر ثاني راسخ أيضا في أذهان المتشرعة، وهو في حالة معرفة مقدار المال الذي للغير والجهل بمالكه وعدم التمكن من الوصول إليه أنه شنو يتصدق به عن صاحبه، يتصدق بهذا المال عن من؟ عن صاحبه. يقول هذه القضية الثانية وهي التصدق بالمال عن صاحبه عند الجهل بالمالك ومعرفة المقدار، هذه أيضا قضية مرتكزة في أذهان المتشرعة، واضح، مرتكزة في أذهان المتشرعة. هذا الارتكاز الثاني، ارتكاز الأولي ممكن أن يكون منشأ العاقل، حكم العاقل باحترام مال الغير، قبح التصرف بمال الغير من دون شنو من دون إذنه لأنه تعدي وظلم، ندخله بالعناوين العامة اللي العقل شنو إلى مسرح بيها. أما وجوب التصدق بالمال عن صاحبه عند الجهل به ومعرفة مقدار المال، هذا من راسخ في أذهان المتشرعة؟ يقول هذا راسخ باعتبار الروايات الكثيرة التي تأمر بالتصدق في هذا المورد فيما إذا كان المال معلوم المقدار ومجهولا شنو المالك، تأمر هي الروايات بالتصدق، وواردها رواية في موارد كثيرة مو مورد وموردين، واضح، واردة بعنوان مجهول المالك، واردة بعنوان الوديعة إذا كانت عند الإنسان وفق صاحبها ولا ما يعرف صاحبها، واردة بعنوان اللص إذا أودع عندك شيء وراح يقول لك ما يجوز إرجاع اللص وإنما لابد تفتش عن صاحب الوديعة، فإن لم تعثر عليه وكان مجهولا تتصدق بها عن شنو؟ عن صاحبها. الجو الموجود بالروايات هذا الجو موجود بهذا المعنى، وهو أنه في هذه الحالة الخاصة يكون المتعين هو التصدق بالمال عن صاحبه. ليش؟ قالوا لأن هذا نوع إيصال للمال المال إلى صاحبه، نوع إيصال، لأنه بدال ما توصل المال توصل لشنو ثواب المال، قال لها يحصل ثواب وراء هذا المال، لأن هذا المال ما ممكن إرجاعه إلا لأنه مجهول، فالتصدق به عنه هذا نوع إيصال شنو للمال إلى صاحبه فيتعين التصدق. هذا أيضا يقول مركوز في أذهان المتشرعة. مركوز في أذهان المتشرعة. الآن نجي إلى مع الكلام لتتميم الدليل الثاني. إذا ورد في رواية شخص يسأل الإمام عليه السلام كما هي في رواية السكوني، يسأل الإمام عليه السلام بأنه اجتمعت عندي أموال مختلطة، واضح حلال بحرام، بعضها ملكي بعضها ليست شنو ملكي ملك الغير، واختلطت وصعب علي تمييز الحلال منها عن شنو الحرام، ولا أعرف صاحب المال الحرام حتى أرجعه إليه، في هذه الحالة ماذا أصنع؟ ماذا أصنع؟ الكلام اللي طرحه سيد برجردي هنا هو هذا، يقول هاي الرواية هل هي سؤال عن وجوب التصدق بالمال عن صاحبه، أو هو سؤال عن المقدار الذي يجب التصدق به عن صاحبه؟ واضح. سيد البرجردي يقول على طبق ما قلناه من ارتكازية وجوب التصدق بالمال عن صاحبه، عند معرفة مقداره تكون المشكلة اللي يواجهها السائل في محل كلامنا هو عدم تعيين المقدار. هاي مشكلته، انه ما يعرف ذاك ايش قد الحرام وايش قد شنو الحلال، ما ممكن تشخيص مقداره. عندما يكون مقدار مال الغير واضح ماكو مشكلة، بارتكاز الإنسان يتصدق به شنو عن صاحبه بهذا المقدار الواضح. إذا مشكلته في محل كلام نويا، مو في أنه هل يجب التصدق بالمال أو لا، وإنما يفارغ عنها الإنسان واضحة عنده مرتكزة في ذهنه، وإنما مشكلته أنه ما هو المقدار الذي شنو يجب التصدق. هذه مشكلة حقيقية موجودة عنده، لأنه هو لا يستطيع تشخيص شنو المقدار الحرام حتى يتصدق به عن صاحبه. إذا شلون يشخص المقدار؟ إذا السؤال ينصرف إلى السؤال عن تشخيص المقدار الذي يجب التصدق به، كأنه في الرواية هكذا قال يا سيدي هم لا ابتدت بهذه القضية، إذا بأي مقدار أتصدق على صاحبه؟ فالإمام عليه السلام يقول له أخرج خمس مالك أو تصدق بخمس مالك، هذا ليس ناظر إلى الخمس، وإنما ناظر إلى من؟ إلى الصدقة التي فرغ عنها هذا السائل أن هذا المال يجب التصدق به عن من؟ عن صاحبه. غاية الأمر مشكلته في المقدار، وسأل عن المقدار والإمام عليه السلام شخص له المقدار، قال أن تتصدق بخمس شنو المال، أخرج خمس المال ويحل لك الباقي، هذا المقدار هو الواجب عليك، بمعنى أنه فد أشبه بالحكم الشرعي الإلهي، هو مالك الكائنات مالك الأشياء، هو قرر أنه في هيك حالة عندما يجهل المقدار ويجهل المالك أنت أشبه المصالح القهرية أنه تكتفي بدفع الخمس شنو خمس المال، فإن تبين أن مال الغير أكثر من الخمس ما عليك شيء ماكو مشكلة، ها يكون المال الباقي كله المال كله لك. خب بناء على هذا الكلام حين الرواية واضحة في ماذا؟ في أنه يجب التصدق بهذا المال، وأن المقدار الذي يجب التصدق به هو ياهو هو الخمس، وتكون أجنبية عن مسألة ماذا؟ عن مسألة الخمس الاصطلاحي. وبعبارة أخرى يقول لا فرق بين المال المعلوم المقدار، مال الغير المعلوم المقدار، وبين المال الغير المجهول شنو المقدار. عند الجهل بالمالك يجب التصدق به عن المالك. غاية الأمر أنه عندما يكون المقدار معلوم فما يتصدق به، ما يجب التصدق به يكون شنو واضح ومعين ومعلوم. أما عندما يكون مقدار مجهول ومردد فما يتصدق به هو أمر مردد ومجهول، فيسأل في الرواية أنه ما هو المقدار، إما نقول لك اكتفي بالخمس، وبهذا تكون الرواية أجنبية عن باب الخمس ولا علاقة لها بباب الخمس، وإنما هي ناظرة إلى باب الصدقة. بعد هنا يتمم كلامه يقول حينئذ لا فرق بين صحة نسخة الشيخ الكليني أو صحة نسخة الشيخ الصدوق. يعني حتى إذا صحت نسخة الشيخ الصدوق وكانت الرواية أخرج خمس مالك أيضا كلام هو الكلام. ليش؟ لأنه إحنا نحمل الرواية على السؤال عن المقدار الذي يجب التصدق فيه بعد الفراغ عن أصل وجوب التصدق بذلك المال. هذا هو الدليل الثاني لإثبات أن الواجب في المقام هو الصدقة، ويأتي الكلام إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.